أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في ترجمة أو في شرح قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وما فيها من فوائد عظيمة جدا في الحقيقة، يقف المرء عليها ويراها أنها ناجعة للأمة برمتها، لا سيما لحملة الدعوة منها. وكنا قد انتهينا إلى الشيخ الأخير الذي جاءه سلمان رضي الله عنه، هو ها هنا في مسند الإمام أحمد يعد الشيخ الرابع أو الخامس، لكن كما نبهت كثيرا وأنا أذكر لك محنة سلمان وكيف أنه كابد العناء المعنى في هذا الطريق حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلئن كان في مسند الإمام أحمد قد ذكر أنهم خمسة شيوخ، فهو كذلك كما روى السهيلي رحمه الله وذكر في قصة سلمان الفارسي، قال: وقد بلغنا أنهم 30 شيخا. يعني كل شيخ في منطقة خاصة وفي قرية لوحده. سلمان كأنه يطوف هذه البقعة من إيران إلى العراق إلى الحجاز إلى فلسطين والأردن وسوريا، المكان ده كله سلمان رضي الله عنه يطوف فيه 30 شيخ. كل شيخ يأتي عند موته ويقول، وأنا لازلت أنبه أنه بالحسابات النظرية الملموسة الواقعية، لو كان أي إنسان في مكان سلمان الفارسي كان ظن السوء وانقطع به وانهارت همته حينما يخرج وقد ترك أباه. سلمان رجل مرفه، أنا دائما بس عايز أنبه على المسألة دي علشان الأمة برمتها تعلم أنها لا تنتصر بين عشية وضحاها، إنما أروا الله من أنفسكم خيرا ينبغي أن تبذلوا، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، ينبغي أن يكون هذا الدين نعتنقه بكليتنا، فإذا بذلنا له كلنا جاء نصر الله عز وجل ومكنت هذه الأمة، إنما أن نجعله فرعا أو أن نجعله هامشيا لا يمكن. وعندك سلمان أهو، وده نموذج من الصحابة، وإن شئت ذكرت لك أكثر من هذا عن غير سلمان، ولعلي ذكرت في تضاعيف هذه القصة، وأذكر إن شاء الله عز وجل ما صنع أجدادنا. الدين ده ينبغي أن يكون دمك ولحمك، ينبغي أن يكون دمك ولحمك. فسلمان رضي الله عنه خرج، أبوه كما ذكرنا لو ترجع معاه الأول القصة، أبوه كان دهقان القرية، يعني كبير القرية، الرجل المسؤول الديني، يعني هو مش أميرها مثلا فقط، لا ده رجل الناس يدينون بدينه، يدينون بفتواه، يدينون بإشاراته. أضف إلى ذلك علية القوم، يبقى كده شرفا ومالا ومادة. سلمان الفارسي خرج على نهج أبيه فصار من علية القوم شرفا ومالا ودينا، حتى قال: كنت قطن النار. يوم سايب هذا الشرف وينطلق إلى هؤلاء الجماعة الذين رأهم في كنيسة لهم، ينطلق إليهم ويبدأ يأخذ عنهم دينهم، فيترك أباه ويترك الشرف ويترك المال ويترك العز والسؤدد والملك الأتلد وتمكنه في الناس، يعني أمره مطاع كما كأمر أبيه، ثم يخرج بعد ذلك ليكون تابعا خادما. هو كده من بذل لهذا الدين ما يضره كان في المقدمة أو في الساقة. والمثال الذي دائما أستشهد به خالد رضي الله عنه لأبي عبيدة في إبان وقعة اليرموك، فقال: يا أبا عبيدة، إني أريدك أن تقوم في الساقة، الأسد الضرغام الهصور الهزبر هذا الذي ما يستطيعه أحد ولا يصادمه أحد، أمير الجيوش، أمين الأمة، كن في آخر الصف، أريدك أن تكون في آخر الصف. قال: نعم يا أبا سليمان، ما يضرون، يعمل الأخيرة دمشق. وجاءه خطاب عمر رضي الله عنه حينما مات أبو بكر وصار عمر، فجاءه الخطاب أمين عمر بن الخطاب إلى عبد الله عبيد بن الجراح، إذا وصلك خطابي فأنت أمير الجيوش، وعز الخالد، مش هيبقى خالد أمير الجيوش، يبقى أمير فرعي، إنما أمير الناس كلها أنت. فوجد خالدا قد انشغل بحصار الشام من ناحية، بحصار دمشق من ناحية، وكاد أن يفتحها، بل فتحها كذلك عنوة يعني حربا. فلما فتحت دمشق وجلس أبو عبيدة رضي الله عنه مع خالد بعد هذا الفتح، فأعطاه الكتاب، فنظر إليه خالد، طب ده التاريخ بتاعه قديم يعني جاءك من أكثر من يوم، طب لما لم تخبرني يا أبا عبيدة؟ فقال هذه العبارة الرائقة، قال إنما أنا امرؤ أعمل للآخرة، وما أردت أن أضيع عليك فرحة نصرك. فرحان، ما يضرني. طب أنت أمير الجيوش المفروض تتسابق الآن لهؤلاء الذين ربما أبخسوا إخوانهم بكلمة، عشان يبقى هو ظاهر في المجلس، ربما أبخسوا إخوانهم بدرهم أو دينار. شوف الأخوة وتمن الأخوة إيه، تقضي المروءة أن نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا أن يعبروا. المروءة أن أكون لأخيك جسر يعبر على ظهري إلى الجنة. فسلمان رضي الله عنه لما خرج وجاء إلى قوم يخدمهم، يدخل على الشيخ يقول أنا عايز أخدمك، الله، أنا ابن كبير الناس، كبير القوم، أنا سيد في قومي، أنا خدام. كعب بن مالك رضي الله عنه كان أميرا، جلس بين يدي رسول الله، قال أما هذا، هذا مش حتى يعني اداله كنية ولا، أما هذا فقد صدق، اذهب ليقضي حتى يقضي الله فيه. قال له حاضر، وذهب ليقضي الله فيه. لا ندخل ديننا ببقايا الجاهلية ولا كرامة، إنما ندخل إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام بالاستسلام والعبودية. فسلمان اشتغل خدام بعد أن صار يخدم رجلا من الناس ربما كان لا ينظر إليه ولا يأبه به قبل ذلك في ملك أبيه، وبعدين أول شيخ قبله طلع حرامي، أنت متخيل؟ يأمر الناس بجمع الصدقة ثم يكنزها، ده كان كفيل أن أي طالب علم، ده النهاردة طالب العلم لا يظهر له من شيخه شيء ثم هو يطعن فيه، بيخترع علشان يطعن في شيخه، فما بالك بمن رأى وسمع. وكما قيل ليس الخبر كالمعاينة، ده لم يصده. وبعدين يمضي سلمان يطوف بقى البلدان كلها، كل واحد يموت يقول له مر لي الى غيرك حاضر، يروح مسافر طالع يضرب اباط الابل الى مكان اخر. طب ايه الموضوع، ايه اللي صبر سلمان؟ الخلاصة ان سلمان رضي الله عنه خرج من العز والملك والسؤدد الى العبودية، الى العبودية في اخر حياته، كما ساذكر لك لما استعبده قوم باعوه فصار عبدا وما بينهما كان خادما. لا تتأنف. كيف صبر سلمان؟ صار له هدف. كان سلمان يا اخوانا عنده هدف، عايز يعيش حياته، بيعمل ايه؟ احنا لان نخاطب الامة برمتها على جميع طبقاتها في جميع مواقعها، ماذا تريدون؟ الانمياع اللي احنا فيه ده لا ينبغي. يبقى الانسان له هدف يعيش من اجله ويموت من اجله. وانا يمكن ذكرت لك في المرة الفائتة شيخ الاسلام ابن تيمية جاءه فقالوا له يا احمد ان السلطان امر بنفيك الى قبرص، يروح الى قبرص ويمكث مع ناس ما لا بلسانهم ولا يعرفهم وفيهم كفار. فلما علم ذلك استبصر وقال والذي نفسي بيده لو قسمت فرحتي على اهل الشام جميعا ما وسعتهم. ده يبقى يعني او قال تفيض عنهم، يعني تبقى بزيادة. الله، طب انت فرحان من ايه؟ قال والله ما انا الا مثل العنز ينام على الصوف، ما يضرني تحطني هنا تحطني في قبرص، انا عندي مهمة في حياتي ان ابلغ دين الله عز وجل. ما انا والله الا مثل العنز يبيت على الصوف، والله لو انه نفاني الى قبرص لا اخبرت لا دعوت اهلها للاسلام، ما يضرني. فعز وسد، فساد وعز. فسلمان رضي الله عنه تحمل هذا لأنه كان عنده هدف في حياته. فهدفوا حياتكم. بلغنا إلى أن سلمان رضي الله عنه وجد قوما بعد أن مات آخر شيخ عنده، وقلنا أن لما سلمان ينتظر لما شيخه يموت من الوفاء، مش خلاص بقى موت إن شئت، لا ده من الوفاء. فلما مات وغيب يقول فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. فكل مرة كان بيتحرك. النهاردة ليه قلنا يا أخواننا ونبهنا كتير ولازلت أنبه وعيد تاني أن طلبة العلم ينبغي لهم أن يختلطوا بالشيوخ الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في الطريق وعركتهم السنون، فيأخذون منهم الخبرة التي لا يجدونها في الكتب. مش هتلاقي الخبرة دي خبرة واقعية إنسان عاين أو عاصر. لذلك تجد الشيخ يقول لك لا ده ما أنا أرجو أنك متعملش ده، يعني حرام يا شيخنا. لا مش حرام، يعني مباح، بس ده يعني بالنسبة ليك أنت بالذات بلاش. تفاجأ تلاقي فعلا ده مش نفعت. لا نقول أنهم يضربون الغيب وإنما هي الخبرة. فسلمان قعد بقى شوية، عرف هو يتريث ازاي بقى، قعد جمع أمره حتى جاءت قال ثم مر بي نفر من كلب. وقلنا ان العرب كانوا يسمون على اسماء هذه الحيوانات بالايه، بالدلاله، الكلب لوفائه وحمايته ويقوم يدفع عن صاحبه للاخر، فكان هذا مدح بالنسبه له. تجارا فقلت لهم تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا نعم. وقلنا يا اخواننا من كان له هدف ويسعى اليه بجد يبذل كل شيء لأجله. عايزين نعرف النهاردة، يعني النهاردة يمكن لسه احنا كنت بعض الاخواننا قابلني اليوم فقط وكان يحدثني، انا في كلية الهندسة الان ولا استطيع ان اجمع بين العلم الشرعي وبين العلم، يعني كيف اجمع بينهما؟ يبقى لازم بقى اطلع اي حاجة، يعني اخد الهندسة دي اي تقدير. قلت له ليه اي تقدير؟ ليه شيوخنا كانوا من الاوائل الحمد لله، دكاترة واطباء ومدرسين واعلاميين واصحاب لسن ولغات ومن الاوائل على ومع ذلك علماء كبار وارجلهم راسخة في الارض. ليه تعمل كده؟ لانه لم يجعل له هدفا. قلت له كده لازم يكون لك هدف، الهدف ده يحملك على البذل. طالب الثانوية العامة، وانا بضرب الكلام ده بالمثال ده كثيرا، الذي يرجو ان يكون طبيبا من هو في ثانوي، من هو في اعدادي وهو قاعد، بل يمكن من ابتدائي، وقاعد تغرس فيه هذه العقيدة، قاعد ينظر الى هيئته وهو لابس البلطو، لا يمكن يتنازل عن هذا ابدا، يبذل له كله. كذلك انت هدفك ايه في حياتك؟ ماذا تريد؟ ما هو الامر الذي تحيا وتموت لاجله؟ لا يكونن احدنا كالانعام لا يدري لما عقله اهله ولا لما حلوه وفكوه، انما ينبغي ان يكون له هدف. فالذي صب سلمان بذل كل شيء. انا مش عايز اذكر ها هنا اثار ذكر اهل العلم عن بعض العلماء انه كان يدرس فينهمك في القراءة والدراسة والبحث والنسخ والتحقيق والتمحيص حتى ربما احترقت عمامته وهو لا يدري، لحد ما يبدأ الحريق يطلع يحس بنار يرمي العمام. ذكروا ان اللي دار قطني السخاوي بيقول في شرح الفيت العراقي بيقول ان الدار قطني كان يقرئ الناس وهو يصلي النافلة، وبيصلي عشان ما يضيعش وقت، اللي مش قادر يجمع بين ده وده عشان ما يضيعش وقت يوم يصلي السنة والناس بتقرأ عليه وهو بيصلي السنة. لما جعل الله الرجل في قلب من قلبين في جوه، لا ربما جعل الله عز وجل لك بالين، يعمل لك بالين يخلي مخك يستوعب لفرط همتك. كان بعض اسلافنا من الشيوخ يقرئ أكثر من طالب في أكثر من موضع من القرآن، وده ذكر السخاوي أيضا في نفس الموضع. تخيل يعني واحد قاعد قدامي 15 تنفار، واحد بيقرأ من البقرة والتاني بيقرأ من المائدة والتالت بيسمع من النساء والرابع كلهم بيسمعوا مع بعض، والشيخ قاعد يسمع ويصحح لهذا الوضع. بل ذكر ابن كثير حاجة عجب في كتاب البعث الحثيث، ذكر ابن كثير في الباب اللي هو ايه، من حدث من نام وهو يقرأ عليه، اذا المحدث الشيخ وانا بقرأ عليه كتاب نام وعد المقطع ده الصفحة اللي انا قريتها عليه ونايم دي تعد ولا لا؟ قال لك ان لا تعد لانه نام كأنه ما سمعش، فلم يصوب لك خطأك ولم يصح ولم يقل لا هذا حديث ولا لا. بس في ناس احيانا ربك عز وجل يسدي لهم معروفا، يسدي لهم همة، يديهم بزيادة من فضله سبحانه وبحمده، نسأل الله من فضله. فبيقول فربما كان واعيا حتى لو سهى، حتى لو غفل كده لو اخذته سنة يبقى في يعي ايضا. طب دليل ابن كثير ايه على الكلام ده؟ قال وكان شيخنا ابو الحجاج المزي. ابو الحجاج المزي ده يبقى حمى ابن كثير اللي مجوز ابن كثير لبنته يعني. ابو الحجاج المزي ده من العلماء الكبار جدا جدا، واخد بالك؟ ابو الحجاج المزي بيقول ابن كثير بيقول عنه، بيقول وكان ربما حدث ربما قرئ عليه فينام، وهو بيقرأ عليه روح غافل كده. طب الجماعة دول بيناموا ازاي في مجالس العلم كده؟ ما هو اصل واصل الليل بالنهار جهدا. ما احنا بقول اقول ليه اللي عنده هدف ما يقولش لا اصل انا لازم انام 12 ساعة في اليوم ما اقدرش. لا تقدر اذا كان عندك هدف يقض مضجعك. رحم الله الشيخ المحدث العلامة من نفتخر به في مصرنا الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله. انا سمعته يقول انا حينما احقق حديثا انام احلم به. يحقق حديثه منهمك في المتن ينام يحلم بالمتن. وقصة انه رأى حكم ما بين عبد الرزاق بن همام الصنعاني وسفيان بن عيينة في رؤيا له، قصة كان ذكرها الشيخ وكانت قصة مشهورة، ان ينهمك يختلط اهتمامك بدينك بشحمك ولحمك ودمك واعصابك يختلط بكل شيء فيك. واحنا ذكرنا قصة الاذان وازاي عبد الله ابن زيد رضي الله عنه لما ينام يحلم بالاذان كأنه واطأ الوحي، فقال له النبي سبقك بها جبريل، يعني حلم باللي جبريل نزل به بالضبط. انت متخيل؟ قل ان يكون للمرء هدف يبذل فيه ويصبر الا ويعطيه الله عز وجل على ذلك اجره ويبلغه الله عز وجل في ذلك مناه، واضف الى ذلك انه يبلغ ويصير عليه يسيرا بعد ان كان فيه عسر وفيه شدة وفيه. فالشاهد ان سلمان رضي الله عنه بذل كل شيء، حتى البقرات والغنيمات وشوية الحاجات اللي جمعها البسيطة دي بذلها كلها، بس المهم اوصل الى هدف. واحنا ذكرنا ان شعبة بيقول انفقت في طلب العلم حتى بعت طشت ام، حتى الطشت اللي في البيت باعه. مالك ابن انس نقض سقف بيته وباع خشبه وقعد في بيت مالوش سقف. هكذا ينبغي ان يبذل المرء. يقول فأعطيتهموها وحملوني حتى اذا قدموا بي الى وادي القرى ظلموني. والواحد والله يا اخوانا لما بيقف عند الكلمة دي بيحس بعمق اللوعة بتاعت سلمان. شوف ضحكوا علي غدروا بي، قالوا له هنحملك ماشي، واول ما وصلوا هو الكفر كده ليس له مذهب. نزلت المادة، انا يمكن قلت لك قبل كده سراقة بن مالك رضي الله عنه ايام كان كافرا بيجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابي بكر يقول ما بيني وبينهم الا ان اضع السهم في كبد القوس حضرب اهو خلاص. واحنا لعلنا ناتي الى هذا الحديث ونشرحه ايضا في جملة سلسلة الاحاديث الطوال التي نحن بصددها. بيقول خلاص لو ضربت السهم كده هاصيب، فاخرجت الازلام دينه بقى ده دين ده، اخرجت الازلام وضربت بها. ضرب الازلام قال فخرج الذي اكره. خرج ايه؟ قال له لا تفعل لا تفعل. قال فألقيت الأزلام واتبعته ولا ما يضرني. طب ده دين عندك؟ ما عندناش دين، في فلوس في مادة. ولذلك حينما كنا نذكر كل إنسان يتخلى عن مبادئه وعن مذهبه وينظر إلى لعاعة من الدنيا فإنه يصير على خلق هؤلاء. لما كنا نذكر في والشهر الفائت حينما غصت الساحة بالحديث عن الحسين وكذا ضدا على الرافضة، لما جاء الحديث عن مقتل الحسين رضي الله عنه الناس اللي حواليه خدوا فلوس، اللي كانوا حوالينا عبيد الله بن زياد وعداهم عمر بن سعد رق للحسين، فاستشفى عبيد الله بن زياد ذلك راح قايل لشمر بن ذي الجوشة. والراجل ده اللي شمر بحبش يذكره كثيرا، وان كان هو نرجو له النار ونبغضه في الله عز وجل، لكن ابوه صحابي فعشان كده الانسان مش عايز يجي ناحيته. يعني شمر بن ذي الجوشن ده قال له اذهب فان ابى سعد مرضيش يقاتل الحسين فانت امير الناس. وبعدين قال له ايه؟ قال ثم اخرج منها وانت امير الري، اطلع منها تبقى امير على الري. بدل ما كنا بعدين سعد ابن عمر بن سعد، لا ممكن اطلعك انت حديك الامارة دي. فالراجل قاتل لحد ما هو اللي قتله فعلا، قيل هو وقيل انس بن سنان. الشاهد من طوع مبادئه للدنيا صار على شكلة هؤلاء. فسلمان رضي الله عنه بذل كل شيء من عنده وهاجر معهم فظلموه وباعوه من اليهود عبدا. وطبعا هو خليق بهم، مين اللي ممكن ياخد حاجة مسروقة؟ هم الجماعة دول لا يبالون دنيا ولا دينا، ما عندوش مشكلة خالص، اي شيء يأتي من تأتي مصلحتي من خلاله اخذه ولو كان معارضا لموسى. اوعى بس يعني تنظر الى تصدقه يقول لك ماذا اقول لموسى اذا لقيت، ده كلام كده بيقال في المجالس، انما هو في الاصل لو اراد ان يعارض ده عارض رب موسى، الله مش عارض موسى عليه السلام. فباعوه من رجل من يهود وقبل الرجل ذلك. يقول سلمان: فمكثت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي. شوف دماغه زي ما نسيش هدفه أبدا، بين عينيه على طول، وده سبب نجاحه سبب صبره. قال: ولم يحق لي في نفسي، يعني أقول في نخل هنا، معقول هو النخل ده هي دي البلد ولا مش هي دي، هي دي البلد ولا مش هي دي، قاعد يفكر. قال: فبينما انا عنده قدم علي ابن عم لي. فاكرين يا اخوانا اول ما بدأنا القصة دي من 5 اسابيع بقى فاتوا، واحنا بنقول بيت الشعر ده كل مرة اقول: انا لا تدبر لك امرا فاقول التدبير هلك، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. شوف كيف دبر الله عز وجل امر سلمان. ابن عم اليهود ده جه منين؟ وبعدين اليهود دول جماعة عندهم يعني ايه، يعني عنده كده في اخلاقه صلافة وحزونة، الشح مخلوط بشحومهم ولحومهم، شحيح بخيل. يعني لما انس لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذهب اليهم، ابويا توفي عبد الله بن حرام استشهد وانتوا ليكوا عندي دين ممكن تضعوا عني شوية، قالوا له لا ابويا لسه ميت، يعني اي حد عنده مروءه طب خلاص يا ابني معلش اقعد شويه، قالوا له لا هات لنا فلوسنا التمر بتاعنا. فاستعان برسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب رسول الله بنفسه وكلمهم فقالوا لا برضه. تخيل ما فيش مروءه ولا يعني. طيب الراجل ده على هذه الشكله راجل، وبعدين سلمان الفارسي كان جلدا ليه؟ لان احنا بنقول هو كان فوق النخل شغال، كان حياتي بعد كده كان شغال فوق النخل، وانا نبيت على الكلام ده الحلقه الفائته، يبقى ده راجل كان بيشتغل بايده عنده خبره في الشغل، وبعدين قوي صلب جلد ابن عز بقى زي ما بيقولوا. فمثل هذا الرجل لا يستغنى عنه. ازاي ربنا طوع قلب الراجل ده ان ابن عمه يقول له ادهولي، يقول له خده اشتريه، ازاي استغنى عنه ازاي؟ بقول لك لا تدبر لك امرا، توكل على الله عز وجل في الامر كله، ولا تعبأن ولا تخلون يوما عن السبب. ال- 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 ناخذ من الاسباب صحيح، ومع ذلك يكون قلبك يطوف تحت العرش. الرجل من السلف كان اذا استدان من صاحبه يروح يخبط على بيته كده يقول: يا اخي والله لقد سألت الله عز وجل قبل ان اتك، سألت ربنا دلوقتي دعيته قبل ان اتي اليك، فإن شئت أن تقرضني أقرضتني وإلا بقى. يعني جاء له مفعم بالتوكل. سراقة بن مالك وهو بيتبع، وإحنا لعلنا نأتي لهذا الحديث، وهو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكان أبو بكر يكثر التلفت ورسول الله لا يلتفت، أي بصش وراء أبدا. ليه؟ قلبه كله يطوف تحت العرش. طب يعني أبو بكر كان فاسقا؟ حاشا وكلا. طب كان ضعيف التوكل؟ حاشا وكلا. امال ايه الموضوع؟ ان ابا بكر كان يخشى على رسول الله، يقول لك ان لو مات رسول الله راح الدين، انما لو مت انا مش مشكله، وهو صرح بذلك قبل هذا. ولعلنا ان يعني نستفيد اذا جئنا الى هذا الحديث ان شاء الله. قال: قدم عليه ابن عم له من المدينه من بني قريظه، فابتاعني منه فاحتملني الى المدينه، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. ده أنا زمان بقى خالص الراجل اخر شيخ كنت عنده قال لي لا ده انت هيظل لك اظلك زمان نبي يخرج بارض بين حرتين فيها نخل. ده هي دي المدينه، الحجاره السود هي هي الـ 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 النخل هو هو، هي دي الارض اللي قال لي عليها. شوف نايم قايم بيحلم بهدفه. انا عايز بس يعني عايز اثبت على الموضوع ده قوي. قال فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها، وبعث الله قال وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. لما خرج النبي بمكة ما اشتهر أمره، ليه؟ الجماعة القريش كانوا يعمون عليه، كانوا يعمون عليه، ظنوا ان هي صايحة كده هتطلع وتعمل. وفي الحقيقة يا اخوانا ان احنا نستفيد من المقطع ده ان ده ترياق الفتن وعلاج الفتن. لما الفتنة تطلع يعني واحد بعت على المحمول من فترة كده يقول لك في فيلم طالع بيسب النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف في هولندا ولا مين اللي عمله، يعني ما ادري ان البقرة تشابه علينا وكل كافر آثم يلقى الله عز وجل ان لم يرجع ويتوب ويدخل في حظيرة الاسلام يلقى الله عز وجل وهو عليه غاضب، ان يسب حبيبه وخليله ده مشكله. وبعدين يقول لك انشر ذلك حتى اذا ما قيل لك ماذا فعلت قلنا شرط. لا، ده انا لما انشر ذلك ابقى اثمت. ليه؟ لانني اشعت هذه الفتنه بين الناس. انت مين اللي قال لك ان الفيلم ده الناس مطلع عليه؟ كثير من الناس بيعتقد ان هو لما دخل على الانترنت ولا لما حد اخبره ان الدنيا كلها تعرف عنها. لا لا، ده الناس عندهم مشاغل اخرى. يبقى ما تبقاش انت بوق للمبتدع، ما تبقاش انت بوق للفتنه. شفت حصل لا ترى اذا رايت شيئا فاسكت، انتهى بقى خلاص اسكت. فاذا انتشر ثق تماما ان الله سيقيد له من اسود اهل السنه الذين يخرجون فيخلبون قلوبهم ويقعون في نفوسهم حتى يقتلونه عن اخره، مش هيخلوا له حاجه. وهذه هي عادة الله عز وجل وسنة الله عز وجل في خلقه. طبعا قريش عمت عليه، فسلمان موجود بيقول انا ما سمعتش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اني مهتم جدا، ومع ذلك مع ما انا فيه من شغل الرق. يا اخوانا الرق ده مصيبة، مصيبة. طب لما هو مصيبة لماذا جاء به الاسلام؟ لان الكافر لا يقوم الا اذا ادخلته هذا التنور. وانا دائما لما الناس بتتحدث والكلام اللي بيكسر العبودية في الاسلام ومش العبودية في الاسلام، الله ده انت عندك قوم الان يستعبدون الامم برمتها، امة كاملة بيدخلها في الرق، امة كاملة. طب انت تستكثر علينا تلك المدارس التربوية؟ وبعدين ما انت رأيت اذا ما ساد الكافر اول ما بيسود ويتحكم في الناس ترى بقى الحكم اللعب على الحبلين زي ما بيقال، والحكم بكفتين، لا ترى انصافا. هيجيب منين الانصاف؟ عشان هو لم ينصف مع ربه عز وجل، ولا زال العالم يتجرع غصص هذا. سلمان شغال في الرق فبيقول انا ما قدرتش اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عزق لسيدي، واقف على النخلة وبشتغل أهذبها أعملها أطعل البلح، لفي رأس عزق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، يعني وقف عنده، فقال فلان قاتل الله بني قيلة، دي الجدة بتاعت الأنصار، قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. طب أنت زعلان ليه؟ أصل اليهود كانوا بيقولوا أن النبي ده لازم يخرج مننا، لأنهم تعودوا أن يكون الأنبياء جميعا من أبناء إسحاق، يعني جعل الله عز وجل النبوة بعد إبراهيم في نسل إبراهيم بس، فإبراهيم له إسحاق وإسماعيل، فكان الأنبياء جميعا من نسل إسحاق إلا البدر المنير صلى الله عليه وسلم فإنه كان من نسل إسماعيل. فاليهود بيقول لك النبي ده هيخرج من عندنا، وكانوا بيقولوا العرب كده لما يؤذوهم ولا يعملوا معهم حاجة، كانوا يقولون لهم إنه قد أظلنا زمان نبي سيخرج يقودنا نقتلكم قتل عاد وإرم. طب خرج النبي من غيرنا؟ قال لا يمكن، لا نتبعه، زي ما حدث لأبي الحقيقي واخوه ياسر لما ذهبوا ذهب لينظر الى النبي عليه الصلاه والسلام، زي بالظبط البني ادم ده جاي يقول لك ايه قاتل الله بني قيطه، وانت زعلان ليه؟ مع انك احق الناس بتصديق ذلك، فان صفه رسول الله في كتابك الذي تتعبد به، انما حقد يهودي مضطرم. فذهب فقال له اهو هو؟ ايه رايك شفته؟ اه شفته. هو هو؟ قال هو هو. يعني هو هو اللي مكتوب عندنا في التوراه صفته؟ اه هو هو. الله؟ قال الله، هو هو فعلا والله العظيم هو. قال فماذا انت صانع؟ قال لا، قال اقاتله ما حييت. شوف فطره منتكسه، فطره منتكسه، عشان تظن ان انت ممكن تكلمه ولا تتحاور معاه ولا ما. لا يمكن، لا يمكن. ده لازم كده، ده كما قال الاول، لئن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزه. ده ما بيمشيش الا كده، لا يرعوي. انهم لم يستمعون الان بخباء على رجل قدم عليهم. هنا بقى هجر النبي عليه الصلاه والسلام وايه وجلس معهم. قال سلمان فلما سمعتها اخذتني العرواء. عارف العرواء ده يعني ايه؟ بدا يحس انه مش مدرك، عقله طار زي ما بنقول، جات له زي غيبوبه من شده ما وقع عليه. شوفوا الهدف متضح عنده ازاي يا اخوانا، شوف شوقه الى الهدف كل يوم بيتضاعف ازاي. لازم كل يوم تبقى متشوف الى نصر المسلمين، لازم كل يوم تبقى متشوف الى ان تكون عبدا لله عز وجل انت في خاصه نفسك. لنا امال في امتنا وامال في انفسنا ان اكون عبد رباني. قال بعض العلماء والله ما بلغتني عباده عن احد قط، كل اللي قريت عنه في القديم والحديث، ما بلغتني عبادة عن أحد قط إلا عملت مثلها وزدت. بقيم الليل بخمس ست أجزاء، صليت بخمس ست أجزاء ودخلت في السابع والثامن والتاسع والعاشر، تمام، إلا عملت مثلها وزدت. واخد بالك؟ عندك أمل في نفسك. فسلمان منسيش رضي الله عنه، ده كان سر نجاح سلمان وصبر سلمان على ما لقاه. بصراحة أنا القصة أنا واقف قدامها مذهول، اللي لقاه سلمان رضي الله عنه ده امر جلل شديد، ومع ذلك صبر. فلما لقى الكلام ده هدفي اللي انا نايم بحلم بيه، اللي انا قطعت المفاوز دي كلها وجاي عشانه بقالي سنين وانا ماشي، فكأن دماغه بقى اتمسحت. قال حتى ظننت ساسقط على سلمان. حصل جات له كده لحد ما حس انه هيقع من فوق، هيفقد الادراك. قال ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ شوف من كتر ما مش واخد باله. طبعا العبد من جملة العبودية ورق العبودية والكلام ده انك ما تتكلمش مع السيد احد، تخش في الكلام يعني. فده نزل مش واخد باله الادب ده، أو العلم، بتحب العلم قد ايه؟ قال اني اسمع بالخبر، او قالوا على الادب كيف تحب الادب. فقال اني اسمع بالخبر عن احد، جملة كده عن الادب، قانون للادب، فأتمنى أن يكون جسدي جميعا آذانا صاغية، كل جسم ودان تسمع من شوق. شوف بيقعد يسمع زي بشوق. بعض المحدثين يقول كان فلان، ذكر بعض المحدثين يقول كان فلان والله لحديثه أفضل من غنج الجارية. عارف غنج الجارية لما المرأة مثلا زي ما احنا بنقول ايه يحصل منها شيء من الـ الدلال على زوجها مثلا، واخد بالك، تتدلل يعني، زي ما بيقول مثلا بلفظ لغه المصريين تتدلع. هذه المراه لما تظهر هذا الدلال بيقول ان المحدث ده هو بيحكي بيذكر لها الحديث احلى من الله. طب ايه اللي جاب ده دي هذه؟ قال لك لا، دي لذه اعظم من هذه اللذه. شوف الناس بتحب العلم ازاي. فسلمان نزل وسال ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ايه ده داخل بتتكلم معانا؟ وده برضو من جملة الرق، مفيش حد محترم وهو رقيق. عشان تعرف بس سلمان لاقى ايه لما يبقى يتباع عبد، دي مشكلة، دي مصيبة كبيرة. زي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا حتى يراه مملوكا فيشتريه ويعتقه. كده يبقى عملت مع ابوك حاجة، انما دون ذلك مش هتعرف تعمل مع حاجاتك لفضل ابيك، مش لا تبلغ فضله عليك. قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا اقبل على عملك. انت مالك انت؟ روح اشتغل امشي. طبعا الكلام ده في قوانينهم، انما انت هتشوف دلوقتي النبي كان قاعد مع مين، ويأتي مع الجماعة اللي هم كانوا عبيد برضو وقاعد معهم في دار الارقم عليه الصلاة والسلام. انما ده كان هم اهل الكتاب ضعوا ليه؟ والافاد دي لو دخلت في اي امة تضيعها، الكبر والترفع وعدم الاخوة اللي بيننا، ومشكلة حقيقة، مشاكل كبيرة تحدث فيما بيننا بسبب هذه الاداب، وتضعضع الامم. الروم لما سألوا ارسل رجلا من نصارى العرب، قال له روح شوف الجماعة اللي جاي لنا في اليرموك دول، خرجوا زي من بلدهم بيقتلونا كده، ده كانوا عبيد عندنا. فلما دخل الرجل بينهم ذهب الى سيدي بيحكي، قال له ايه؟ قال رأيت قوما دقاق، عندهم نحافة عبودية والتدريب بقى على القتال، رأيت قوما دقاق على خيل عتاق يتبسم احدهم لاخيه يتسابقون بين الاغراض يسعى ادناهم بذمتهم. اقل واحد فيهم لا يقول لك انا اجرت فلان، اقول له حاضر. يسعى ادناهم بذمتهم يبرون القنا ويريشون النبل رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. قال لئن صدقت ليملكن موضع قدمي هاتين. الراوي بتاع هرقل لما سمع كلام من هذا قال له لو كنت كلام الجنود ده صحيح هياخدوا المكان اللي انا قاعد فيه ده، هياخدوا الكرسي بتاعي. وحصل. ليه؟ بالاخلاق. قلت لك قبل كده انه في ديننا ثابت ومتغير، الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان. قد يكون في موضع تقول لا هذا لا يجوز لك، وقد يكون في موضع اخر تقول ربما جاز للمفسدة مثلا، وهذا يعرفه الفقهاء. انما القدر اللي في ديننا ما بيتغيرش، نواجه اي زمن اي وقت ما يتغيرش، الاخلاق والعقائد. مش حاجة اسمها ابدا واحد ليه حرية الابداع انه يكتب يسب الله ورسوله، مش الكلام ده، ده لا يتغير تحت اي بند، ولا القرن 21 ولا القرن 2000 لا يتغير تحت اي بند. فقصدي ان سلمان رضي الله عنه لما لكمه سيده قال له اقبل على عملك، قال قلت لا شيء، انما اردت ان استثبت عما قال. اسلوب السيء وسوء الخلق ضربه في وشه، فسلمان قال له لا، يعني انا حاسس هو بيقول له كده لا شيء ان كان قايم يكمل. فقال له خلاص اقعد، انت ايه حيوان هتقوم هتنطحنا؟ فقال له لا شيء، مفيش حاجة، بس هو شيء انا حبيت اسمعه. قال انما اردت ان استثبت عما قال. بيقول سلمان رضي الله عنه قال وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما امسيت اخذته ثم ذهبت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم احق به من غيركم. قال فقربته اليه فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه كلوا، وامسك يده فلم يأكل. قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة. انا قرأت لك المقطع كده على بعضه عشان هذه الفائدة عايزة تبقى على بعضها كده. يا جماعة سلمان من جملة ما فعل عنده هدفه، انا بقول لك خلي عندك هدف تفكر فيه بقى صباحا ومساء، من الجملة الاشياء اللي فعلت هدف سلمان انه طول الليل والنهار بيذاكره. شوف بقى الراجل قال له امتى، اخر شيخ ده قال له امتى الكلام ده؟ قال له به علامات ثلاث، قال به علامات لا تخفى، لا يأكل الهدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. الثلاثة دول سلمان بيذاكرهم وصحي ونايم، اصل والله ده في الرق وتعبان، والراجل برضو يعني راجل خشن قوي زي ما احنا شايفينه وجلف، وبيضربه ازاي وبيعمل، ويعني ممكن يكون يؤذيه قبل كده، ما لا يمكن تحت اي ظرف انه ينسى ما حصله من علم. فهمت؟ ده مهم جدا لطلبة العلم الذين يحفظون وينسون ويتركون ولا يتابعون ولا يراجعون. الاتقان يا اخوانا، شوف عد عليه كام سنة سلمان ومع ذلك لسه في دماغه الكلام ده. وبعدين ده سلمان بيحكي الكلام ده امتى؟ ده مش بيحكيه لا اول ما اسلم فقط، هو حكاه لما اسلم، لكن مش بيحكيه بس اول ما اسلم، ده بيحكيه لعبد الله بن عباس بقى زي ما ذكرنا في اول الحديث ان عبد الله بن عباس سلمان قال له، لا عبد الله بن عباس يقول سمعت باذني ورايت بعيني سلمان حينما قام في اول الحديث. اذا بيقول الرجل من صغار الصحابه، عبد الله بن عباس من صغار الصحابه بيحدثه بذلك، يعني لا زال سلمان ذاكرا لهذا، امر محفور في نفسه. يقول بعضهم دخلت المقابر فسمعت رجلا يصوت صوته عالي كده وهو يقول شعبة وشعبة والأعمش وشعبة والأعمش، مين ده اللي قاعد يسمع الحديث في المقابر ده؟ فرأيته فلان وذكر رجلا من أصحاب الحديث. طب ده واقف في المقابر ليه؟ قال لك الدنيا هدوء بس عايز يسمع كويس. طب يعني ده مش كان ينبغي ان يكون له مكتب والمكتب ده يكون من خشب معين عشان يعزل الصوت؟ ما هو بعض الطلبة كده، انت ما بتقراش ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك لا اصل احنا عايز مكتب كويس وأوضة مقفولة ومش عندي الكلام ده، انا عندي يا دوبك هو البيت كله أوضتين ومش قادر، والعيال بقى بيهيصوا بره وامهم وجيراننا، ويفضل يتعلل. واذا تعلل الانسان كان ده من اكبر علامات سفال همته. اول ما يقول لك اصلي حصل واصلي واصلي بس خلاص اغسل ايدك بقى. وانا كثيرا ما اذكر لك هذا البيت يا ابن طيب المتنبي، شو بيقول ايه ابو الطيب المتنبي؟ وما كنت ممن ادرك الملك بالمنى ولكن بأيام أشبنا الناصية، أشبنا النواصية لبست لها قدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافي. طول النهار كنت في الشارع، كنت أقاتل قائم على الـ على الـ على الـ على الـ على, الـ على المصف ينفح عما عن هدفه وما يريده. فبيقول لو كده جه يوم كده فيه نسمة أحس إن اليوم ده أنا مستغربه قوي، لا اليوم ده غريب، ترى غير صاف أن ترى الجو صافي. اما ليه طيب يا متنبي؟ قال لك لا ده متعود ان دايما عفره وقتال وبتاع ما بنقعدش. لازم تعرف انك تبذل، ولا يبذل المرء في شيء غالبا الا حصله. تراجع علمك، تراجع متونك، تراجع فوائدك، مهما كان عليك من ضغوط، امر الدين الى جانب وامر الدنيا الى جانب اخر. بعض اخواننا من الدعاء بيحدثني عن بعض مشايخي، بيقول في يوم من الايام حصل مع في بيتي شيء من المشاكل كده، وزي ما بتحصل عند اي حد يعني. فبيقول فتركت، قلت له يا شيخنا انا والله مش هروح الدرس النهارده. انت قاعد ليه؟ قال له والله انا عندي درس بس هروحه يعني. ليه؟ والله عندي شويه مشاكل. بيقول فنهرني وقال لا افصل، دي اللفظه اللي سمعتها من اخي، يقول افصل مشاكلك الخاصه دي مشاكلك الخاصه، انما الدرس تروح تحضره. ودائما بنضرب المثال بذلك لما كان ابراهيم عليه، لما كان ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام مات، حزن عليه النبي حزنا شديدا، يقول الذهبي وقد تواتر ذلك في حزني حتى صار في جنازتي حافيا من شده حزني عليه. طب كشفت الشمس، فقال الناس كشفت الشمس لموت ابراهيم، يبقى التوحيد هيحصل فيه خلل. فانطلق رسول الله ضحى يجر ازاره حتى صعد المنبر ونادى الصلاه الجامعه، ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وصلوا واعتقوا، إلى آخر الروايات التي جاءت في هذا. قام بحق الإسلام. فالمسألة الهدف ده شيء آخر. صحيح سلمان قاعد يطوف في البلاد، يمشي في البلاد، يسافر، وبعدين في النهاية ظلموه وباعوه فصار عبدا رقيقك عند جلف ليست له نية وليست عنده ديانة أمام الماديات، ومع ذلك مش ناسي كل يوم بسمع. عز الدين بن عبد السلام روي عنه عجبا، روي عنه عجب عجيب. عارف يقول ايه عز الدين بن عبد السلام؟ يقول ما أويت إلى فراشي في ليلة إلا وعرضت أبواب الفقه كلها على عقلي على ذهني، عرضت ابواب الفقه كلها على ذهني. تخيل يفضل بقى باب الطهاره المياه اللي يفضل ماشي كده قبل ما ينام يعرض ابواب الفقه كلها، الابواب الفقهيه اللي اتكلم عليها الفقهاء كلها، وبعدين ينام. تامل، كل يوم يراجع. لذلك كان سلطان العلماء. وكما يقول ابن الصلاح رحمه الله يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الروايه كن في الرواية ذا عناية بالدراية والرواية، واروي القليل وراعه، فالعلم ليس له نهاية. والله انا حافظ 2003 من الاحاديث اسمعهم كل يوم احسن من انا حافظ الكتب التسعة، وفي النهاية ماليش نفسي حافظ حاجة. لا اتمتع بحفظك، فهمت؟ كنت بقرأ عن بعض بالامس فقط عن بعض الادباء انه جاء يوما فطرق الباب عليه هيئة رسة يزور واحد صاحبه، فتح صاحبه ابن صديقي، فقال له من؟ قال له ابوك ها هنا؟ قال لا هو نائم. فنظر في يدي فوجد مجلد من كتاب الاغاني للاصفهاني، كتاب ادب لا يقرأه الا من درى من طلبة العلم لتخبط الرجل فيه احيانا. فلا كتاب الاغاني مجلد كبير كده لا في ايديه. فنظر اليه وقال كتاب الاغاني هذا؟ قال نعم. قال اني كنت قد حفظته وانا شاب، دلوقتي عجزت بقى خلاص حفظته من بتاع 30 سنة ولا حاجة وانا شاب. فنظر اليه الغلام قال وابتسمت، شكله كده يعني شكلك كده مش بتاع حفظ ولا علم ولا حاجة. فابتسمت فقال لي اجلس اقرأ عليك من كذا وكذا. قال فزال يقرأ علي كراسا او كراسين، كراسة مثلا كم صفحة كده، فضل يقرأ عليه 20 صفحة 30 صفحة بيسمعهم. تخيل الكتاب نثر كلام حفظه بيسمعه. قال فما لبس ابي ان استيقظ فقام اليه حافيا جري جري واعتنقه وقبله وعظمه وسبني، زي بيتكلم عمك كده وشتم وسبني، ثم اجلسه واكرمه. فلما انصرف قلت يا ابتي رأيتك تعظم الرجل بشكله يعني. قال يا بني وقد وحكيت له، قال له الراجل ده تخيل يا ابي على هيئته دي حافظ مجلدات. فقال يا بني ان كتاب الاغاني من اسهل محفوظاته، اقل حاجة حافظها كتاب الاغاني ده 20-30 مجلد اقل حاجة حافظها. طب حفظه ازاي؟ مراجعة، بيراجع على طول بقى بعيد العهد عنه. ومع ذلك الشعب بيقول نسيت من الحديث ما لو حفظه انسان لكان اماما. انا نسيته بس ما رجعتوش. ابو زرع الرازي يقول احفظ 40,000 حديث كما يحفظ احدكم قل هو الله واحد. اسمعهم بقى سندهم كده صاردا كده. اروي القليل وراعيه، راجع، فالعلم ليس له نهاية. قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحد، العلامة الاولى هي. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، ثم جئت به فقلت إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. المرة الأولى قال له خد صدقة عشان شايفك فيه فقر مع أصحابك وبتاع، وبرضه ده بيدينا إشارة إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما قالوش عيب اللي أنت بتقوله ده يا جدع، أنت ده المدينة دي كلها تأكلني وتشربني، والناس أول ما شافوه طلعوا التفوا به ولاسوا به. ومع ذلك لا بأس، ممكن يجي لك إنسان، ودي علامة من النصائح التي تسدى إلى إخواننا الدعاء طبعا نذكر به انفسنا، ان ممكن ياتيك انسان جلف وهو بيكلمك كده كلامه خشن، فتحمله حتى لو اتكلم كلمه كده سقطت منه كلمه مش اللي هي ولا حاجه، تتحمل منه فان هذا يكون للمصلحه. وكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. قال فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وامر اصحابه فاكلوا معه. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، كده العلامه الثانيه، صدقة ما يأكلهاش هدية بيأكلها، اثنين اهو، فاضل ايه؟ خاتم النبوة بقى، خاتم النبوة بين الكتفين. طب اكشف عن ظهره ازاي؟ المشكلة دي فاضل الثالثة. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد، قال وقد تبع جنازة من اصحابه عليه شملتان وهو جالس في اصحابه. خلص الجنازة وبعدين قعد مع اصحابه عليه الصلاة والسلام، يجلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام بعد الجنازة، ولعل ذلك أن يكون فيه إشارة ولو من بعيد إلى الوعظ تطرق على الحديد وهو ساخن. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نستنبط هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ فعلا على القبر في حديث البراء بن عازب بمثل هذا فاعده، وحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في البخاري الى غير هذا. ان يطرق، وهذا ايضا من ادب الدعوة، انك تطرق على الحديد وهو ساخن، تطرق عليه وهو ساخن. الناس بيشيعون جنازة والراجل مات قدامهم وبيدفنوه قدامهم فإذا أردت فعظهم الآن، يكون خايفين إلا من رحم ربك. يعني الإنسان يعلم إن ممكن يبقى بتدفن الجنازة واقف على جنب بيسند على قبره وبيشرب سيجارة، بيحصل. ومع ذلك فلا يعني لا يخلونا الأمر من إيه من وعظ. قال سلمان وهو جالس في أصحابي فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، دخل كده قال له السلام عليك يا رسول الله، وبعدين بقى واحدة واحدة كده قاعد يلف وبيحاول كده من تحت لتحت كده يبص على ظهره، ما وقفت عليه شمل عليه الصلاة والسلام حاطط على كتفه كده، فممكن بقى تتزحلق. وبعدين كان رسول الله من ألين الناس جلدا صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول ايه بقى أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما مسست دباجة ولا حريرا إلا وكف رسول الله ألين منه. شو بقى الحرير بتمسكه عامل ازاي؟ كف النبي صلى الله عليه وسلم ألين منه. يوم يأتي بقى مثلا بعض المختصين في مسألة الأعشاب وكده يقول لك أصله كان يدهن بزيت الزيتون عليه الصلاة والسلام، ممكن ده يبقى سبب أنه كان يدهن بزيت الزيتون فعلا بي 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 لكن خلقه الله خلقة تامة. برضو عايزين بس في خضم الأبحاث العلمية وإحنا ماشيين بنقرر الأشياء ما نبقاش إيه ما نسطوش على الشيء الروحاني الجميل اللي في ديننا. زي بالظبط لما يتكلم الناس يا جماعة عثمان بن عفان كان بيختم القرآن كل ليلة، يقول لك لا ده الكلام ده مش صحيح. الله، ده الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله قال في بعض مقالاته في بعض مقال عن هذا الأثر قال بحثت في أسانيده فقف شعري، يعني لقيت الأسانيد يعني ذهب، شعر راسي وقف من الأسانيد صحيحة. يبقى وبعدين نائلة بنت الفرافصة بتقول إيه؟ بتقول أتقتلون رجلا كان يختم القرآن في الـ في الـ في ركعة واحدة؟ طب ده 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 بتقول كان يختم يعني ده كان متكرر الامر ده. وابن كثير رحمه الله يقول هذا الامر قد تواتر عنه، تواتر يعني ما حدش يقدر يرده. طب انت بتردوا ليه؟ يوم يقول لك اصل ده ما يجيبش الوقت، يعني احنا بنقرا الجزء قد ايه؟ لا 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 تجرد ديننا من روحانياته اعمالا للماده والملموس. اوعى لحسن تبقى المواد التعليميه التغريبيه اللي احنا بناخدها دي اثرت فيك. يعني يقول لك ان انا ما لا اؤمن بالشيء لما اشوفه، لا ده الذين يؤمنون بالغيب وهو ده مناط الايمان، وما فيش حاجه اسمها ايمان بالعلانيه. يعني انا ما اقولكش انا مؤمن والله بالمكتب اللي انا قدامي، طب ما انا شايفه قدامي، كلنا مؤمنين بهذا. انما اقول لك انا مؤمن والله بشيء لم ارى، قال انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، ده اللي اسمه ايمان، مش حاجه اسمها ايمان بالواقع بالموجود. امال عثمان رضي الله عنه كان بيقرا كده ازاي؟ سيبك بقى من الجزء بيتقري في قد ايه وتعالى عشان نشوف البركه. يا اخي ده عائشه رضي الله عنها تقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك حفنه من شعير، كف شعير كده، فكنت امد يدي واخذ منه واطحن وتخبز وتاكل. قالت فمكثت على ذلك زمانا، قعدت زمن طويل قوي من الكف ده، فلما اخذته وكلته خلينا نشوف كده هو بقى قد ايه، دخل موضوع النظر بقى بتاعي وحكايه نشوف بقى قد ايه وننظر فيه. قالت ففنى انتهى خلص القضيه، قضيه عندنا روحانيه في ديننا. قال بعضهم كنت اصلي في الحجر فاحسست ببرد انامل في بين كتفي، حد حط دي بقى على ظهره بالراحه كده برفق كده بيقول له بس تعالى على جنب شويه برفق كده، وده برضو من الادب لما تيجي تسحب واحد في الصلاه، يعني برضو ده يعني اجعلها بين قوسين، واحد واقف بيصلي ومن الثاني جاي يشده من الجلابيه كده، انا رايت واحد راح ضربه بايده كده ليه؟ لان ما يشيل يتحمل. فازاحه وقرا القران كله، فكان عثمان رضي الله عنه ثم نظر سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحه رسول الله فكان امر عجب. لكن هذا ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في تمام ما انتهى إليه سلمان إلى هدفه في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثله في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا فخر لنا فعل التمام.
فكم لنا خطواتنا.